ومتوعة. تحية طيبة بوجهها أنا فريدي سابا لكل المستمعين، ووين ما كانوا عم يسمعونا دعوة لهم لمشوار جديد ضمن أوعى متوعة. الحد الفاصل. الحد الفاصل بنبدا اولى محطاتنا لليوم مع الدكتور ريما بجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا فيك جنى.
دكتور ريما، فتحنا من اسبوعين موضوع الحزن، امتى بتحول لاكتئاب؟ طبعا ما حكينا بعد عن الامور او كيف طريقه انه نقدر ما تخلي الحزن يوصلها للاكتئاب، ولكن في سؤال طرحته احدى المستمعات بتقول فيه انه هي عندها فترات، يعني أسبوع بتكون تحس حالها كتير محبطة لدرجة على طول بكي، وأسبوع تاني بتحس حالها كلها أمل ونشاط. أكليني هم يكون هذا ممكن يوصلها للمرض ذو القطبين. بقى ما بعرف لأي مدى ممكن الحزن يوصل لهيك مرض نفسي.
أوكي جماعة، خلينا نبلش بالأول هيك، نفتح بارانتازة صغيرة نقدر نجاوب السيدة ونضوي شوي على نقطة المرض ذو القطبين اللي هو البايبولر. البايبولر نقطة أساسية وعنا بلبنان، خليني هيك شوي ما بدي كتير بسطة بس حقسم لك إياها قسمين. نحن بلبنان منعيش كتير عدم استقرار نفسي يلي بتأثر لنا كتير على مزاجنا. أكيد ما رح نرجع نعيد يلي كنا نقوله، إنه نحن لأنه مش محصنين نفسيا كفاية تنقدر نتعامل مع المشاكل يلي صراحة كمان بفتح هلالين، لأنه من ميلة مشاكل متراكمة من سنوات، يعني قلنا فوق 40-50 سنة، سو منا محضرين. اثنين، لأنه وضعنا ما بيصبح أنه نكون مستقرين نفسيا لأنه ما عنا حلول جذرية وعطول عنا مفاجآت غير سارة. من هالمنطلق بردك على البايبولاريتي. البايبولاريتي هي معروفة، نفس الشخص فيه يكون أوقات منسميها ماني، يعني هيك نقولها شوي على اللبناني بيبقى مهايبر إذا فين نقولها بهالطريقة، بس هي أكيد هي أكتر من هيك بكتير، بيكون عنده كتير مبالغة بكل تصرفاته، بفرحه، بأنه يشتري غراض. يعني البايبولاريتي واضحة بتكون، بيكون بيحكي كل كتير كتير، بصير يحكي بضل ما بينام أبدا، بيقطع أيام من دون ما ينام أبدا، وبتقطع فترة ديبريشن قوية مع suicidal thought، كمان مع أفكار انتحار. وهذا إذا عم نحكي عن bipolarity، وبدي تقطع فترات على القليلة كذا جمعة لأشهر نحن نقول إنه عم بيعاني من هذا المرض وعلى أي نسبة. هلأ بتقليلي بيتحول هون، بردك على نقطة اللبناني لأنه مش هيك عملت هذه الكمباريزن جنى. نحن اليوم عن جد بعتبر كلنا كلبنانية مش معقول يقطع فترة ما نكون عنا منسميها mood swings، يعني تغيرات بالمزاج يلي هي أكيد فيها تكون عم تزعجنا وبركي بتوصلنا لمحل عم نحكي عنه عدم استقرار نفسي، بس انه عنا اياها لانه عنا عطول مفاجآت غير سارة. من بعد ما حكيت هالنقطة،
يعني دكتور رح ارجع ممكن هالتغيرات نعم. تحمل مشاعر جدا متطرفة، يعني اما حزن وبكي اما امل نعم. وبسط وفرح.
شوفي اليوم رح يعني بلبنان، عم شدد أنا بلبنان عن جد، لأنه صراحة يلي منعيشه بلبنان أنا عطول بدور عليها يختلف تماما عن يلي بيعيشوه كل العالم. إن كان مثل ما فسرت قبل شوي هالتراكمات بالمشاكل، بس الأسوأ يلي هو عدم القدرة على إيجاد حلول لكل مشاكلنا، إن كان السياسية أو الاقتصادية أو الأزمات أو المرضية، يعني ما بتلاقي في حلول، أكيد رح تأثر لنا على نفسيتنا. وهذا اللي عم نشوفه هلأ بلبنان، يعني هي إذا بدك كومبينيشن اتصال بين شغلتين أو تراكم بين شغلتين، ببعض المحلات في أغلبيتنا مش قادرين يتعاملوا مع الصعوبات اللي بنقطع فيها، ومن تاني ميدي لأنه الأمور منا في إلى حلول. وهون مثل ما حكينا من حلقتين لورا، هذا اللي بيصير يعني الشخص اللي بيوصل للانتحار بيلاقي إنه سكرت الأمور بوجهه وما في حلول. سو هذا منحسه. بتقولي لي يا جنى إنه معقول توصل لأمور جذرية؟ وضعنا بلبنان لا نحسد عليه، يعني يا عندك ناس عاملين دينايل شوية إنكار أو إنه أدابتيشن بيتأقلموا مع الوضع البشع، او بتلاقيهم لا عم بفوتوا بهذه حالات الحزن، بس بده يكون اكيد في هالشخصيه اللي على طول بنحكي عنها البريديسبوزيسيون، هالشخصيه الجاهزه انها تنمي امراض نفسيه، وهذا رح نحكي عنه انا وياك هلا من خلال العلاجات اللي بنقول عنها. فارجع لنقطه كمان اساسيه اللي قالت عنها المستمعه، انه بتقطع جمعه هيك وجمعه هيك، بغض النظر لوين معقول توصل، انا اليوم بدور على نقطه اساسيه. نحن شو بنقول للاشخاص اللي هيك بعدهم مدركين، يعني حتى بعد ما وصلوا لتعب نفسي بمعناه هيك الواضح، وكمان بعد ما وصلوا للافكار المهلوسه بعدني بالاطار هيك الطبيعي اذا في اعتبار يلي اغلبيه اللبنانيين بيقطع فيه. وهون اذا بدك اول شيء بدي اقوله، نحن اليوم على طول بنشدد انه نحن لازم ننمي افكارنا الايجابيه، وهون شوي جانا بصير في عند الناس بعض هيك التناقض، انا كيف بدي انمي افكار ايجابيه بوضع كتير سيء. نحن على طول بنشدد على الناس وقت يشتغلوا على حالهم، هذه اول نقطه تقدر يكون فيها عم عالج فيها الحزن لما خليه يتطور اكثر. يعني على طول بدي نمي قدراتي الذهنيه انه انا اليوم الفتره اللي عم بقطع فيها هي فتره مؤقته، انا اليوم بدي اقدر نمي قدراتي، وبشدد على كلمه نمي، لانه احنا اليوم بس اقطع بظرف صعب هو رح يخليني اعرف انا قديش عندي قدرات واقدر نميها. رحنا راسنا فيه ينمى الى الاستيك، بيقدر يتمدد ويقدر ينمى انه يقدر يلاقي حلول. بس بدك هذه النقطة الأساسية على مستوى التفكير، اقدر ساعد حالي بتفكير إيجابي، اللي هي في حد فاصل كمان بين الفكر الإيجابي والفكر السلبي، حتى كيف بساعده بنمط حياة. وهون النمط الحياة النقطة الأساسية. بتعرفي جانا دراسات بيقولوا إذا عملنا سبور، وخاصة السبور يلي بيشغلنا عضلات القلب يلي بيطلع الدورة الدموية وبيوصل على الراس يلي بيطلع الأدرينالين، فيها تعطيني فرح وطاقة إيجابية. بدي لحق حالي عبكير جانا، رح أقولها بهيدي الطريقة، لأنه بعدين ببطل حتى إلي جلاد وقوم أتحرك. سو الإنسان إذا لقى حاله بلش هيك ينزل شوي بهيدا الحزن، يلحق حاله على السريع يقوم أول شيء بحركة جسدية، شو ما كانت الحركة الجسدية ما بهمنا، سبور جيم بدهم يسموها، بس يحركوا جسمه بطريقة تتحرك الدورة الدموية تيطلع على الرأس تتقدر تنمي لنا قدراتنا الإيجابية وصير في عنا الفكر الإيجابي. فإذا صار عنا تفكير صار عنا حركة جسدية. ثالث واحدة بقولها سريعا إنه عن جد ينمو نمط حياة بغض النظر اللي عم نقطع فيه، كل إنسان على قدرته يكون عن جد شوي عم يستلز إذا في استعمل هيدي الكلمة، عم يفرح بحياته مع كل المشاكل عم نقطع فيها. وإذا بدك هيدي النقطة الأساسية والصعبة إنه يقدر إنسان يفصل عن مشاكله اليومية ويقدر ينمي هود القدرات. هون عم بحكي على مستوى العام اللبناني بشكل عام، أوكي، اللي عم نقطع فيه نحن هلأ مثل ما قلت بهالتغيرات وهذا الحزن يلي عم يختلف من لحظة للتانية.
يعني طبعا هدول الخطوات كتير مهمة، ولكن ما يعني لازم كمان نفكر انه كل واحد منا عنده يوم طويل، عرفتي انه كله شغل ومسؤوليات الى ما هنالك، كيف يقدر يفصل بيناتهم، كيف يقدر يساعد حاله انه ما ينضغط فيهم ويرجع يحبط بزيادة.
تمام، في فكرة أساسية رح لك إياها جنى، على طول بدنا نحط نصب عينينا، أنا على طول بحكي عن motivation حافز. إذا بدك يمكن رح يكون الحافز هلأ لقلنا إنه أنا اليوم إذا بدي ضل محافظة على قدراتي الذهنية، إن كان أنا سيدة بالمجتمع أو عندي عائلة أو رجل عندي مسؤوليات، إذا بقدر كل ما أنا قادرة بعد عم بقدر فكر بطريقة منطقية، في فكرة أساسية بدي أقول أنه أنا اليوم ما بدي أترك حالي أوصل لوقت ما بقدر سيطر على هود الأفكار، هون يكون وصلنا للمرض النفسي وبصير بحاجة لأدوية. سو إذا بدي كده كمان الحد الفاصل فيها تكون هيدي النقطة الإيجابية من هالمنطلق، لأنه عطول جانا أنا بدي مثل ما بيقولوا هيك حافز يقدر يساعدني أعمل الإشياء اللي عم أقولها. ساعتها غير انه الافكار وغير الحركه الجسديه بدي اقسم اموري اليوميه، بدي اقسم مشاكلي اذا في احطها بهذا الاطار، بدي احط لها اطار معين ما اشوفها كلها بالك مثل ما بنقول نحن هيك بمجموعه كبيره ضاغطه علي. جانا انتبهي نحن بفتره هلا اذا بدك عدونا هو افكارنا، ويلي فيه ساعدنا هو افكارنا، فيها فكره سلبيه تاخذني وهيك بصير معنا بنهارنا. هون بردك للمستمعه إذا بدي زد لبعض نصيحة بقلها جرب تحللي شو الاشياء اللي عم بتقشطني وكمان شو الاشياء اللي عم بتفرحني تقدر استفيد منها، بس ننتبه ما نعمل شيء اوفر ثينكينج، يعني التفكير الزائد، التفكير الزائد بفوتني اكثر بالحزن. بدي اعمل شيء اسمه برين ستورمينج، انا اكون عم حلل افكاري وين عم بتوصلني. اذا بدك هيدي النقطه يلي في لها ايجابيات تساعدني اذا انا قادره بعد فكر بطريقه ايجابيه ومنطقيه فيها تساعدني أنا أقدر أتخطى المشاكل، وإلا هون بوصلك على المرحلة الثانية، تراكمات هالمشاكل على القليل إذا ما وصلتني على البايبولاريتي أو على الديبريشن الكبيرة اللي بتوصلني للانتحار، أكيد بتوصلني على ديبريشن خفيفة أو يعني كآبة أو قلق، بصير مضطر أخذ أدوية لأنه أنا اليوم ما بقى عم بقدر أنا أشتغل على حالي. هون نقطة أساسية، أعرف حالي أنا أمتى الأمور عم تتملكني وما بقى عم بعرف فكر بطريقة إيجابية. لازم هون الإنسان بالأول هو ينتبه على حاله.
هالأفكار اللي اعتبرتيها عدو لقلنا هي نتيجة يأس من العيشة أو نتيجة قلق على المستقبل؟
أكيد بالمرحلة الأساسية كلنا بنقطع بقصة القلق أكيد، غير هون إذا بدي نط سريعا على الناس اللي عندها هلوسات، نحن اليوم مش هيدا موضوعنا بس رح نحكي عنه بطريقة سريعة لكل الناس يكونوا عم يعرفوا. أكيد في ناس بيعانوا، يمكن عندهم ناس حواليهم عندهم هلوسات وهن بدهم يموتوا، وحتى هون يعني لو حياتهم حلوة يعني هون رح تستغل بجنان، وفي ناس عندهم حياة كتير حلوة مش ناقصهم شيء مثل ما بنقول على اللبناني بس بيفكروا بالانتحار. هون كوني أكيد صار عندنا خلل براسنا بإفرازاتنا عم تعطينا هيدي الأفكار. هون هذا غير موضوع، هون أكيد بحاجة لعلاج نفسي، طب نفسي مع أدوية. بس أكيد بالإطار المجمل هي تراكمات مشاكل بتخلينا نحس بهيدا القلق، القلق في وصلنا لهيدي الكآبة على اللونج ران، نحن بنقلها على المدى البعيد. وهذا الحالة عنا بلبنان، نحن عنا فترة طويلة بنقطع بقلق، كان عنا من سنين لورا عنا أعلى نسبة قلق وكآبة بلبنان، لأنه مثل ما قلت قبل شوي ما في عنا هيدي الحلول. فيها توصل تتوصل مثل ما شفنا من فترة لحالات الانتحار، لأنه بلاقي الإنسان إنه ما بقى عنده حلول.
يعني دايما حضرتك رح تكوني معنا ضمن الحد الفاصل، فعلا تنوعي قد ما بنقدر المستمعين اللي عم يعانوا من أمور معينة منا مألوفة بالنسبة لألون. كلنا سوا يمكن تغيرت صحيح. يمكن نظرتنا للحياة، فطبعا أنت دايما رح تكوني معنا ضمن الحد الفاصل. شكرا لك دكتور ريما بالجيني. ومتوع عبر لبنان الحر. ومتوع منتابع سوا اللقاء مع محطة على الأكيد تستفيد. بنقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جنى، بونجور للمستمعين، وأهلا فيك.
يا هلا رولا. لليوم نحكي عن حقوق الطفل، يعني بنحكي عن الأسباب اللي خلت يصير في إذا بدك اتفاقية لحقوق الأطفال، عقدوا فيها هذه الاتفاقية، شو الأسباب اللي خلتهم إمتى تعرفين على هالاتفاقية، إمتى بلشت وكمية كانت تشمل، وهل اقتصرت فقط على الأطفال؟ أكيد لا. اتفضل الكلام لك.
إذن اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية للأمم المتحدة بتحدد حقوق الإنسان الأساسية لكل الأطفال وين ما كان. هي كتبت عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1990 وبتتضمن 45 مادة بتنص على جميع حقوق الأطفال اللي هن دون سنة 18 سنة. ليش تمت هذه الاتفاقية؟ لأنه مثل ما بنعرف أنه هن الأطفال عنصر أساسي بالمجتمع، وكان عم بيصير انتهاكات على الطفل، وبما أنه الطفل هو هذا العنصر البشري الفاعل بالمجتمع ارتقوا أنه يصير في هذه المعاهدة يلي هي بتنص على حقوق الطفل يلي عنده حق أنه يعيش بمجتمع وتكون واصلة كل حقوقه مثل الإنسان البالغ.
يعني لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق
بطبيعة الحال، لأنه هي مثل ما بنعرف حقوق الطفل هي حقوق إنسانية، ولازم أنه نعامل الأطفال بالمساواة والاحترام والكرامة، مش لأنهم هن المستقبل أو جيل بكرة، بس لأنهم مثل ما قلنا هن بشر، ولجميع البشر حقوق وحريات أساسية من وقت ما بيخلقوا لما يعني يمارسوا حياتهم الاجتماعية، وكل على كل طفل أنه يتمتع بنفس حقوق الإنسان يلي بيتمتع فيها كل شخص آخر. يعني عم نحكي من الحق حرية التعبير لحق الخصوصية، الحق بالصحة، بالتعليم، بالطبابة، بالمسكن، بالغذاء، حق عدم التعرض للعنف، وأكيد غيرها كتير من الحقوق. هذا بيعني أنه كل قوانين حقوق الإنسان تنطبق بالتساوي على الأطفال والبالغين.
إذا بنعدد حقوق الطفل بطريقة تدريجية، يعني بلبنان عم نحكي هلأ نحن.
نعم أكيد، حقوق الطفل يعني مثل ما قلنا كل طفل عنده حق أول شيء بمأوى، بمأوى يعني بمسكن، بعيش كريم، يكون عايش مع الوالدين البي والأم، يكون عنده حق بالأكيد يأكل بطريقة سليمة، حق أنه يتعلم، حق أنه يروح على المدرسة، حق أنه يكون عنده نشاطات ترفيهية. فهودول أبسط الأمور يلي لازم كل ولد يتمتع فيها بمجتمعنا، يعني عم بحكي بمجتمعنا بلبنان، لأنه للأسف بالوقت الحالي عم نشوف كتير أشخاص، كتير أولاد بالأحرى مهمشين، وهو أبسط الحقوق ما بقى عم بيكون عندهم إياها.
يعني اتفاقية وعدت بحماية حقوق الأطفال، اليوم شو هي الانتهاكات اللي عم تتعرض لها حقوق الطفل؟ شو هي الصعوبات اللي عم يواجهوها؟
الصعوبات والتحديات كبيرة مثل ما عم بيواجهها أي شخص بالمجتمع، ابتداء من المشاكل الاجتماعية، الأزمة الاقتصادية، تدني مستوى الدخل، عنا البطالة، الفقر، تسرب الدراسة، الطلاق، الإدمان على المخدرات، على الكحول، عندك بعدين تدهور العلاقات الأسرية، التواصل السلبي، النزاعات والخلافات الزوجية، العنف الأسري إن كان على الأطفال أو بين أفراد الأسرة. ما ننسى كمان تأثير مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو عنده مثل ما عنده تأثير إيجابي، ولكن عنده كمان تأثير سلبي يلي بيودي على تفكك الأسرة، على التنمر، محاولات الانتحار، الإدمان على ألعاب الفيديو. بنشوف كثير أولاد بصير عندهم إدمان، وبصير بقى في تواصل مع أفراد الأسرة، مع أخواتهم، مع أهلهم، فبصير عندهم هذا إذا بدك الانعزال عن العالم الخارجي، بصيروا هن مكوكعين على حالهم، ما بصير بقى في تواصل إيجابي بيناتهم، بيودي لبعض الأوقات لعنف. ممكن كمان يتعرضوا للتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، عم نشوف كمان كتير أمور عم بيتعرضوا للأولاد من التحرش، لأنه يمكن ما في مراقبة من أهلهم، بتركمهم بيفكروا أنه الأولاد قاعدين عم بيتسلوا ملهيين، ولكن ما حدا بيعرف أي مواقع هالأولاد عم بيفوتوا، عم بينبشوا، عم بيحكوا مع أشخاص غربة. يعني هذا عالم الافتراضي، عالم تاني، وهون لازم الأهل يضلوا واعيين ويضلوا متابعين أولادهم، وعم بيعرفوا بأقل التفاصيل يلي هن عم بيشتغلوا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حضرتك ذكرتي من الأسباب تفكيك الأسرة، بالذات تفكيك الأسرة، شو أثر السلبي، شو تداعياتها على الطفل اليوم؟
تفكك الأسرة أثار كتير سلبية على الأولاد، وهدول عم نشوفهم كتير بالمدرسة، وقت نكون في عم متابعة للأولاد يلي هن عم بيتابعوا دراستهم، بصير في أوقات عنف الأولاد على بعضهم، بصير في تسرب بالمدرسة، بصير في انعزال للولد، بصير في ما عنده وقت تواصل مع إن كان مع المعلمات أو تواصل مع رفقاته بالمدرسة. يعني هدول الأمور كتير عم نلاحظها عند الأولاد، ويمكن أوقات بيلتجئوا للناس، للأشخاص الغلط، ليكونوا عم بعودوا نقص معين عم بعيشوه بعائلتهم جراء هذا التفكك الأسري يلي للأسف عم بيتزايد مع كل المشاكل والأزمة الاقتصادية يلي عم بعيشوها أولادنا. يعني مش بس الكبار عم بيتأثروا بهالأزمة اللي عم نعيشها، ولكن السبب الرئيسي عم نشوفه عند الأولاد، وعم بيتكاتر وعم بيتزايد أكتر وأكتر للأسف.
يعني كمان أكيد لها أثر سلبي على الدراسة. تفكك الأسرة.
أكيد حكينا عن التسرب الدراسي، عن تراجع العلامات، الولد ما بحب أوقات يروح على المدرسة، ما بحب ينخلط مع أصحابه، ما بحب يعمل نشاطات بالمدرسة. فهدول كل الأمور هدول منلاحظها عند الولد، وهون بيدق الجرس الإنذار، بنعرف إنه في شيء معين عم بيزعج الولد، ومشان هيك عنده هدول الأمور يلي بتخلينا نعرف إنه في مشكلة ما عم بعيشها الولد. وهون نحن دورنا كاختصاصيين اجتماعيين بالمدارس، هون بدنا نشوف السبب، وبدنا نراجع الأهل، وبدنا نشوف كيف عم بتكون العلاقة بالبيت، العلاقة بين الزوجين، هل عم بيكون في النزاع بين الزوجين، هل عم بيكون في خلافات زوجية، هل عم بيكون في عنف على الأولاد أو عنف بين الزوجين. هذا كله عم بيأثر سلبيا على النمو الفكري الذهني للولد، مشان هيك عم نشوف هل تأخر بالمدرسة. هذا عامل من العوامل اللي عم بعيشها الولد.
قد ايه قدرت هالاتفاقية، اتفاقية حقوق الطفل، انها تساعد على تغيير حياة الأطفال؟
هون بنحكي عن الحماية، حماية الطفل، لأن نحن وقتا نحكي عن اتفاقية حقوق الطفل يعني عم نتجه لكيف نحن ممكن نحمي أطفالنا، وهذا مسؤولية توقع على الكل. وقتا نقول توقع على الكل يعني إن كان ننطلق من البيت، من جو العائلة يلي هي منعدها أول مدرسة للأولاد، وبعدين أكيد بالمدرسة للأساتذة، المعلمين، المدراء، المسؤولين، المرشدين بقلب المدرسة. وهون بتكمن نحن دورنا، أهمية دورنا كاختصاصيين بالعمل الاجتماعي، نقدر نوعي ونعمل حملات توعية، إن كان للأهل إن كان للمحيط، لنضوع هذا الموضوع، ونقول إنه قديش مهم تصير في متابعة للأولاد، يعني مش بس نحن نكون موجودين حاضرين جسديا، ولكن نكون فعليا نعمل طبيعي. نعم، يكون في حملات توعية وقاية بالمدارس، بالمراكز الخدمات الصحية الاجتماعية، بالمستوصفات، ويكون التدخل متخصص. يعني بحالات اللي عم نحكي تدخل متخصص، إذا في حالات عنف، نزاعات أسرية أو اجتماعية. وهون كمان ضروري إنه نعزز الحوار الصحيح والمنفتح بالاجتماعات اللي بتنعمل اجتماعات دورية مع الأهل، أو إذا في ورش عمل على مستوى المدرسة وعلى المستوى يعني الورش عمل الوطنية حول موضوع الإساءة للطفل. وضروري نشدد كمان على التواصل الإيجابي، لأنه بالنتيجة كل الأمور، معظم الأمور فينا نقول بتنحل بالتواصل الإيجابي. وقت نحكي عن التواصل الإيجابي يعني بنحكي عن نعطي إرشادات للأهل ولا الأطفال عن كيفية تخطي الأزمات اللي عم بتعيشها الأسرة حاليا، ونتصدى لإلها ونعمل وقاية لإلها كمان، وخاصة من التنمر، لأنه الأولاد نعرف أنه عم بيعيشوا أوقات تنمر، إن كان بالمدرسة أو إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو ببعض النشاطات اللي أوقات بيمارسوها. ما ننسى كمان أنه نحكي عن التوعية للأطفال على حقوقهم وواجباتهم، خصوصا يلي بيتعلق بقوانين العنف. نرجع على قانون العنف، كيفية التعامل، وضروري قديش ضروري نبلغ، يصير في تبليغ ونتبع تدابير الحماية. وهنا عم نحكي عن تدبير الحماية الطفل يلي بنص عليه القانون 422. وما ننسى أكيد مثل ما قلنا متابعة الأطفال عن قريب، التواصل البناء، يعني نعرف نتواصل مع الطفل، نعرف شو اللي عم بيزعجه، شو اللي عم بيضايقه، نسمع له، نرشده، نوعيه إنه هو دايما إذا عم بيعيش مشكلة معينة دايما يراجع أشخاص بالغين، أشخاص راشدين، أهم شيء يكون يوثق فيهم، يعني انطلاقا من الوالدين، بعدين بننطلق إذا كانوا بالمدرسة يراجع دائما المسؤولين عنه، المدير المديرة، فدائما يلتجوا لأشخاص بالغين راشدين لا يقدروا يحكوا عن المشكلة اللي هن عم بيواجهوها، ما يخلوا هذه المشكلة لإلهم.
أهم صحيح شيء أنه كل طفل حق أنه يعيش من دون عنف أو إساءات أو حتى استغلال، ويتمتع بكافة حقوقه، وطبعا حماية الطفل هي مسؤولية الجميع. شكرا لك أخصائية بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي، ناطرينك بموضوع جديد ضمن على الأكيد بتستفيد.
مرسي جانا.
أنتو أدى وانتو قد منقول اهلا وسهلا بالمعالجة النفسية المتخصصة ايضا بالعلاج النظمي والتحليلي مشلين سمور عالم. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا فيك يا جنى، وتحياتنا لكل المتابعين.
مشلين، طبعا اليوم رح نتابع مع مخاوف الطفل، شو هي الاسباب اللي بتأدي لهالمخاوف، وكمان كيف من الممكن انه نقدر نحد منها تما يصير في عنا فوبيا. طبعا لليوم بدنا نحكي عن مخاوف الأطفال نتيجة الخلافات بين أمهم، يعني قدامهم أوقات بيصير في قصص معينة، قدي هالخلافات اللي بتصير أو الصراخ اللي بيعلى بالبيت بيخلي الطفل ما يحس بأمان، وبالتالي بيخاف، وكيف بيترجم هالعدم الأمان، وهل من الممكن هيدا الخوف يوجه أو يتوجه لشي تاني؟
أوكي جنى، خلينا شوي نكون واقعيين ببداية هيدا الحلقة. لما منقول خلافات زوجية بالبيت، يعني إحنا عم نحكي عن إذا بتقول حياتنا وأجواءنا اليومية، يعني عم نحكي عن القصص اللي ممكن كل لحظة وكل دقيقة تصير بأي بيت. ولما منفكر إنه هل ينقل، هل فينا نكون مثاليين لدرجة ونتخيل إنه في عائلة ما فيها خلافات، في كابل، يعني في زوجين ما عندهم خلافات بين بعضهم، أكيد هذا الشيء غير واقعي، وهذا الشيء بخلينا نكون كتير مثاليين. إذا بدنا نحكي بواقعية الخلافات لابد منها، ولكن طريقة الخلاف وكمية الغضب اللي عم تكون مرافقة لهيدا الخلاف وطريقة التواصل، هول الشغلتين اللي بيخلونا إذا بدي أقول نعرف نعمل خلاف صحي. يعني حتى لو اختلفنا ولو صار في نقاش قدام ولادنا يكون أثاره صحية، أو على الأقل ما يكون عنده أثار تخريبية وأثار كارثية.
يعني طبعا بصير الخلافة وقت الواحد ما بيقدر يتحكم يمكن بغضبهم، ما بيقدر يعني يسيطر، يمكن بيعرف انه هذا الشيء عم يأذي ولاده، بس انفعالهم بيكون اقوى من الخوف على الولاد.
تماما مثل ما ذكرت جانا، لانه لما بيصير في خلاف طبعا كل اللي عم نحكي هيدا بيصير نظريات، وعلى ارض الواقع بتطبيق ما بنقدر نسيطر على انفعالاتنا، ما بنقدر نسيطر على عباراتنا، ما بنقدر نسيطر على اذا بدي اقول تجريح الاخر. هيدي كميه الغضب اللي بتطلع هي اللي بتخلي الاولاد يعيشوا حاله خوف، حاله نقزه، يعني لانه عم بيشوفوا امهم وبيهم بشكل غضبانين كتير. هيدا الغضب قلت لك بتخلي الولد يسأل انه هيدا هي امي، هيدا هو بيي، كل العدائية اللي بتكون جواتنا مكبوتة مخبية بحكم التربية والنظام عم تطلع بشكل غير هيك مدروس، مثل ما قلنا بشكل كتير عفوي، وعم يكون الغضب هو المسيطر. هون الولد عم ينقذ، لانه نحنا منشوفهم كتير جانا بعياداتنا لما الأولاد بيخبرونا أو بيرسموا لنا مشهد عائلي، يعني كأنه البي بيتحول لوحش أو كأنه الأم بتتحول بالرسم كمان لوحش، لأنه الولد دغري بيلقط هيدا العدوانية وهيدا الغضب الغير مدروس اللي بيطلع، يعني بيلقطه بالصوت العالي، بيلقطه بكمية العبارات اللي ما بيكونوا معود أنه أهله بيستعملوها بشكل يومي من خلال بعض التصرفات. هذا طبعا إذا ما كان في عنف، نحن عم نحكي بس هنا خلاف، ولكن نحن نعرف أنه ممكن الغضب يوصلنا من خلاف بسيط على موقف عادي إلى لعنف، يعني ويصير في استعمال لحركات بجسمنا دفشة أو مبارف لكشة يكون أنا بجسمي عم بتعدى على جسم الآخر.
يعني
إذا هون جنا
بس
صرنا
لحظة
مباشرة
شوي، مش
نخبر.
هل المشاهد قدام الولد شو بيحس فيها؟ بيحس خوف على حاله أو خوف على أهله؟
بحس بأنه هو فقد الاستقرار، فقد الأمان، فقد التوازن، كل النعيم، السعادة، الفرح اللي هو عايش فيه بيطير لك بلحظة. بصير عنده شك انه بيته هذا بيته، هذا بيته يعني هوم سويت هوم، يعني هذا الامان، هذا الاحلام، هذا الرواق، هولي كله بتصيره بلحظه الخلاف. يعني كانه اخذنا اهلنا وجبنا ناس جداد ما بنعرفهم، يعني بصير في عن جد صدمه، وفيها تكون جانا تاخذ شكل تاثير تروما، يعني كانه صدمه على هالعيه الولد عم بيعيشها. يعني كانه مثلا بدي اتخيل ولد بركي صار في اكسيدان سياره وشاف هذا اللي اهله فيها مع عيله تانيه، قد ايه هيدي اللحظه بتضل براسه، لحظه الخلاف بالبيت او لحظه الانفجار الكبير اللي اذا بدي اسميه، لما نفقد السيطره وبصير في كميه غضب غير معتادة عم تطلع، تشبه تماما هيدي لحظة الصدمة الهلعية اللي بيعيشها الولد على الطريق مثلا إذا عمل أكسيدان. مشان هيك بنعرف إنه الأولاد كلهم بالفترة بيصير فيها كتير مشاكل، الأولاد ما بيقعدوا يقدروا يناموا، بيصير عندهم قلق بالليل مع كوابيس مع أحلام، بيقعوا كتير عم عايشين كابوس وعم يصرخوا مع إنه ما بيتذكروا شيء منه لهيدا الحلم مرات، بس كل الخوف بيطلع بالصراخ بالليل. نعرف كمان جنى ويمكن حكينا عنها قبل مرة أنه بصير في حالة تبول اللا إرادي عند الأولاد، بيكونوا هني خلصوا اللا إرادي الليلة طبعا، بيكونوا هني خلصوا من هيدا من هيدا من هيدا القصة. بنشوف الولد ما بده ينام بالأوضة لوحده حتى، يعني عم يقعد بباله ويجي لعند أهله عم يتأكد أنه هولي هني موجودين، بصير يدسدسهم بالليل أنه أمه بعدها بخير، بيو بعده بخير، أنه أمه بعدها أمه وبيو بعده بيو. قلت لك جانا كأنه نحن هوية، كأنه أخذنا شخص وجبنا شخص، وهو بده يرجع يتأكد أنه لا هيدا هو رجع مثل ما هو.
طيب أنه هيك وبعدين رجع بيتأقلم وبيتعود، يعني أول مرة بتكون النقزة كيف ترجع بتستمر؟
ما بيتأقلم جانا لا للأسف، يعني نحن كتير ضروري نكون واقعيين بهيدي الحلقة، مش تنعمل حالة توتر وهلع عند المستمعين، ولكن الولد مش ممكن ولا ولد يتأقلم ويتعود إذا كانت الخلافات كتير حادة غير مدروسة، وطبعا هي إجمالا بتكون غير مدروسة، ما فيها نضج، ما فيها سيطرة على الغضب. الولد ولا مرة في حياته بيتقبل هيدا الشيء. أي متى ببلش الولد يتقبل؟ إذا بنحكي شوي كمان بهيك نتفت إيجابية وحلول، لما نحن كراشدين بنسمح له ونعطيه فرصة إنه نحن غلطنا اليوم، صرخنا على بعضنا، صار زينك زينا أخواتك، وترنا الجو بالعائلة، لما نحن بنعتذر منه وبنسمح له يقوم يعطي رأيه باليسار، يعني يعبر عن خوفه بالحكي، يقلنا ما فيكم تعملوا هيك، يعني نعطيه كلمات، نعيره كلمات من كلماتنا، لأنه نحن بنعرف جنى الولد ما بيقدر يعبر قدام أهله، ما في يجي يقول لهم لأهله إجمالاً انتو غلطتوا بحقي، انتو خسرتوني الامان، هو اللي ما بيقدر. بس نحن لما بنساعده بنحط كلمات على هالمشهد تتكون النهايه قد ما فينا نحكي بنهايه سعيده، يعني نحن تراجعنا، ابدينا اسفنا، تراضينا مع بعضنا نحن وشريكنا قدام الولد. كتير ضروري هيدي الصوره، يعني نحن بنعرف جنى انه دائما بنسمع بالمدارس وبيخبرونا كمان لما بيستشيرونا انه بيخبروا بالمدرسه بين بعضهم الاولاد، او ممكن يخبروا البسيكولوج او المعلمه بالمدرسه انه نحن عرفنا ليش تخانقوا بس ما عرفنا كيف تصالحوا، يعني دائما مشهد التصالح ما بيكون قدام الولد.
صح.
فالولد بيعتبر كانه الخناقه بعدها موجوده، بعدها مستمره، ما انتهت، ما شايف النهايه السعيده، ما شايفهم عم يعتذروا من بعضهم، عم يرادوا بعضهم، عم يعبطوا بعضهم. ما نحن بنكون واقعيين اذا ما قدرين نسيطر على الغضب، والغضب عم يطلع بشكل غير مدروس، على القليل نقصد ونتعمد انه نراضي بعضنا قدام الولاد حتى الولاد يعرفوا مثل ما في لحظات توتر وانفعال حاد، مثل ما في لحظات اشتياق وأمي وبي رجعوا رادوا بعضهم. وهون نحن جنا يعني بالحديث مع الولد لما نخلص خلاف ونروق ضروري نهين عليه القصة، ضروري نقول له أنه أنت كمان تغلط وتتخانق مع اخواتك وممكن تضرب اخواتك، يعني كلنا معرضين لهيدا الغلط. نحن نعتذر منك ونجرب نوعده انه حنعمل جهدنا انه هيدا الشيء ما يتكرر، وضروري ناكد له انه هيدا الشيء ما محل حب، ما محل تفاهم، ما محل انه انا وبيك او امك وبيك هن حيكونوا دايما حدك. انت اذا اتخانقت اليوم مع اخواتك وضربتهم مش يعني بطلت تحبهم، مش يعني حتكونوا دايما انتوا بعيلة واحدة. هول جنا ما في مهرب منهم، هول الكلمات لكل عيلة عم تعيش ازمة ضروري يمرنوا حالهم الاهل على هيك خطاب، اذا بتقول او هيك نهاية سعيدة، لحتى الولد عن جد تكمل الصورة براسه، ونجرب قد ما فينا نقلل من الاضرار، أضرار النفسية طبعاً اللي عم بتصير قدامه للولد.
كمان بتعلم كيف هو يعتذر كمان بوقت لاحق. لأي مدى الخلافات الزوجية
أكيد
كمان قدام الولاد من الممكن تعطيه نضوج أكتر من غيره؟
أكيد جانا، ما بنقدر نتخيل الأسرة ما فيها خلافات، وما فينا نكذب على الولد ونمثل عليه. يعني نحن بحاجة إنه نختلف مع شركائنا نحن كأهل، بس بطريقة مدروسة، بطريقة ما تهدله الأمان للولد، ولكن نعبر. يعني نحن مثلا ممكن نقول له للولد إنه أنا بدي إياك تلبس التيشيرت الحمراء، بس البابا بده إياك تلبس التيشيرت الخضراء، ومشان هيك اتخانقنا مثلا. وبدي ضوي على شغلة جانا، لما الولد بيكونوا أهله بحالة خناق حاد أو حتى خلاف بسيط، لو كان خلاف موزون وسليم من ناحية التواصل، الولد دايما بحس حاله هو السبب، هو الحق عليه. فنحن ضروري نقول له انه عنا كتير اشياء انا وبابا نختلف فيها، مش بس التيشيرت الحمراء والخضراء، هذا مثل نحن عطيناك فيه، ولكن انا مثلا حابه اطلع اقضي الويك اند هون، هو حابب يقضي الويك اند بمطرح تاني، مش انت السبب. مش دايما خلافاتنا هي انت محورها وهي من وراك. كتير ضروري يسمع هالجملة
صحيح،
من حدا من اهله، واذا سمعها من الاثنين بيكون كتير احلى. فاذا ما فينا نهرب من المشكل، لابد انه يصير في خلاف. خلينا نكون صادقين مع حالنا ومع اولادنا، حتى لو بدنا نتخانق قدامهم، ولكن ما يكون الخناق فيه كسر للاحترام. يعني نحن ما بدنا نكسر احترام بيتنا، احترامنا لبعضنا، كسر للحب. حتى لو صار في تشنج، منعلم الولد انه التشنج ما بيضل، وانه التواصل هيك الايجابي والحنان بيضل عايش بالعيلة، ولكن ما نوصل لحالات قصوى. يعني اي
وتكسر
عيلة عم
طفولة
تمر
الطفل، يعني
بفترة
صحيح معك حق أنه من مهم تنكسر طفولة الطفل وتأثر عليه فيما بعد. على كل حال نحن مستمرين معك
100%.
تنتابع مع مخاوف الأطفال، والأسبوع الجاي نحكي عن خوف الأطفال من
إذا الله
الغربة ومن
رأي.
القريبين أيضا. هيدا خياركم، هيدا خياركم. المحطة اللي رح تجمعنا مستمعينا هي محطة هيدا خياركم. بنقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر، ودومن كمان أوعى ما توعى، كلها توعية. محطات توعوية عم يتلقوها مستمعينا، عم يتابعوها دايما خلال هيدا اللقاء. طبعا لليوم رح نحكي عن الشريك الكاذب، إن كان شريك كاذب أو عصبي أو بخيل، كلها عن جد صفات تخلي الحياة تحسيها غير محتملة، يعني الواحد بيقدر يتأقلم فيها بسهولة. لليوم نقينا الكذب على أساس أنه بأول نسيم بيكون يوم الكذب، ما خلينا نتعرف شوي عن الأسباب اللي بتخلي الشريك كاذب على شريكته، وكيف ممكن نتعامل، أو العكس كمان الشريك تكذب على الشريكة، كيف ممكن نتعامل مع هيك وضع.
يعطيك العافية جنا، البروغرام كتير حلو، ونحن كتير بحاجة بمجتمعنا للتوعية على كل الأصعدة، وهالشي اللي عم نعمله بهالفقرة عن حياة الشريكين كتير مهم، لأنه فعلا بس نوعى على مشاكل منعاني منها وعم تعملنا تراكمات بالكوب، لهيدا الشي بخلي العلاقة الزوجية تتراجع شوي شوي. فالفكرة كتير حلوة، لأنه نحن بحاجة نعرف شو اللي بضرنا وشو اللي بيفيدنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلاقي بالعائلة وبالعائلة. بالكوبل.
كنت عم نحكي على الصفات انه كذاب او عصبي او بخيل او اناني او يعني حيالله صفة كلهم تقريبا بيساووا بعض، يعني في صعوبة بالتأقلم معهم.
إذا بدنا نكون موضوعيين جانا، ما حدا كامل، كلنا عنا نواقص وكلنا عنا سيئات وكلنا عنا أشياء أوقات بتكون كتير منيحة بتناسب شخص معين بس ما بتناسب شخص تاني، لأنه نحن هون شخصين مختلفين عم نكون عايشين بهالكوب، الشخصين عنا شخصيات مختلفة
بس في صفات معينة بتحسيها أنه بتوقف عندها، بينما صفات تانية مثلا الكذب بتوصل لعدم الثقة، بتوصل لقصص تانية، أنه عرفتي بتتفرع منها أمور تانية. هيدا الصعب، وكيف ممكن ترجع تلتئم أو يلتئموا الشريكين مع بعض؟
صحيح جانا، وهون رح نروح على الكذب. بدنا نقول انه الشريك يلي بيكذب هو مش دايما بنقدر نحط عليها الوصمة انه كذاب، لان اوقات في ظروف كتيرة بتخلي الانسان ما يقول الحقيقة. الكذب هو شو؟ عدم قول الحقيقة. اوقات بيكون شي راجع للشخصية وللطبيعة ولمين ربي لها الشخص، واوقات بيكون بسبب ظروف معينة بيكذب. مثلا في عنا كوبلز بيكون الشريك او الشريكة مجبورين ومضطرين يكذبوا، هذا شيء كتير منشوفه مع أنه هن ما بيحبوا، تا بيقولوا بنستفك مشكل، ما بنعمل مشكل مع الآخر، الآخر ما بيقبل. وهون مثلا إذا بنقول مثل كتير بسيط، أنه إذا شخص عنده رفيق معين بحب يكون عم بيروح يتغدى هوية، بيطلع من شغله بيروح بيتغدى هوية، هلأ الشريكة هي ما بتحب أنه يكون عم بيتغدى مع هالشخص بالذات، وهون مننسى أنه الشريك هو رجال، هو مسؤول عن حاله، هو صاحب قراره، عنده حدوده بالحد الأدنى. فإذا هالشخص يلي بحب رفيقه، بحب بين وقت ووقت يكون عم يتغدى هوية، بيضطر إنه ما يخبر. وهون لما تنكشف القصة بتعمل كارثة وبتعمل يا لطيف اهتزاز بالعلاقة، لأنه يعتبر كذب.
أكيد كذب، أنه وقت واحد بيصل لهيك نقطة، إما الحوار إما المناقشة لقوا حل، بس انه مش عرفتي انه ما بيقدر يكفي دايما، يعني لابد الكذب حبله قصير، لابد الواحد ينكشف، وهون بتوقع الكارثه. شو تداعيات الكذب على الكوبل؟
تداعيات الكذب كتير كبيره. حسب شو اللي عم بينكذب فيه، وضروري نضل منتبهين شو الشيء يلي عم بيسبب الكذب، ونعرف مسؤوليه الطرف الاخر انه ليش الشريك او الشريكه عم بيكذبوا. وهون في علاج للمشكله لازم يصير عبكير، بخلاف اللوم والعتب ولو وكيف وأنا بتكذب علي وأنا وأنا، خلينا نشوف، وأهم شيء نشوف شو أسباب الكذب، لأنه الكذب معقول يودي لمشكلة انعدام الثقة، معقول يؤدي للانتقام بطريقة أنه الشريك يلي تعرض هو اعتبر حاله أنه تكذب، فإذا هو بده ينتقم وبيكذب هو. وممكن الكذب يؤدي لانفصال ضمني أو انفصال فعلي، يعني بصير كل حدا مدام هيك هيك بدك تكذب علي، فإذا أنا ليش بدي يكون بهالعلاقة، أو العكس بالعكس، وبتكبر هالهوة، أو بصير خلص شو ما بيقول هالتاني انت كذاب، وانت انا بعرف انه كذاب كمان، هون بتكبر الهوة. فالكذب بيؤدي لانهيار ولانفجار هالعلاقة بين الشريكين. افضل شي نشوف اذا وقع الكذب بدل ما نلوم ونعاتب ونزعل ونبعد ونحاسب، خلينا نشوف هيدا الكذب بوعي ليش صار وشو سببه
وطريقة التعامل فيما بعد. يعني هل ممكن، يعني بالنسبة لي إذا حدا كذب مرة ما بعد بقدر صدق شيء تاني، يعني دغري الثقة بتنعدم. لأي مدى الشريكين يكونوا مجبورين ببعضهم قادرين فعلا يرجعوا يوثقوا ببعض؟
جنى هيدا الشيء كتير بيكون في عندك توقعات، لما تقولي انه خلص اذا كذب مرة الثقة بتنعدم، هون نكون كتير ضيقنا المارج وما خلينا بقى الامور الحياتية تتصلح وتاخد مجراها.
اذا ما انعدمت الثقة بس انتو عم تصغي لحديثه بتقولي ها أو كذب أو مش كذب، بصير في عندك علامات استفهام، هذا شيء بدي يشوش نوعية العلاقة.
يعني أكيد بصير في شك وبصير في عدم ثقة مثل ما قلنا، بس نحن قوتنا بأنه يكون عندنا هالمرونة ونتركها هيك على جنب، أنه معقولة يكون هالشخص مش صادق، بس ما منقدر نكفي معه إلا إذا رجعنا جددنا هالثقة وجددنا طريقة التعامل وبلشنا مشوار جديد، شو بدها تكون الخسارة؟ نحن أوقات بيكون خوفنا ووجعنا وقلة ثقتنا بالآخر أثار علينا وعلى نفسيتنا أكبر بكتير من الشيء اللي فعلا نكرهه، مثل الكذب. إذا أنا هو كذب مرة وأنا ما عدت وثقت فيه ولا مرة وما عدت حكيت معه، ما أنا هون ضريت أكتر، لما بروح بتوجه تاني يلي هو خلي ببالي الدرس اللي تعلمته وأعطي فرصة تاني وتالتي تنشوف كيف بدنا نظبط هالعلاقة.
هيدي أصعب، تاني وحدي أصعب من الأول، بتحمل إنه الواحد يبعد ولا إنه يعيش هو ونقزين من الطرف الآخر.
صحيح، وهون في نحنا تجاربنا اللي مرقنا فيها بتلعب دور، في صدماتنا يلي تعرضنا لها بتلعب دور، وشخصيتنا أكيد وطبيعتنا كأشخاص.
والشريك كمان عنده أسباب تانية أو كمان بتتكذب يعني أو بيتشابهوا مع بعض الأسباب؟
في عنا سبب كمان هني بيتشابهوا جنا، بس عنا سبب كتير مهم يلي هو المجتمع والبيئة. يعني كل إنسان مين ربي، كيف عيش، هل شاف كذب، هل تعلم، هل هو عايش مثلا، إذا عم نحكي عن الشريكة، هل هالشريكة شافت إمها عم بتكذب لأنه مثلا بيها كان عنيف، إذا إمها قالت الحقيقة ممكن تتعرض للعنف، فهون بشكل تلقائي بتكون تعلمت مثل كأنه الكذب خلاص، فبتتعلم تكذب وهي مشكلة.
هيدا الكذب تا يقدر الواحد يخلص حاله، ولكن لما بيصير الكذب مرضي يعني أكيد بصير بطل في مجال لأنه يعيشوا مع بعض ويكفوا ويستمروا بهالحياة الزوجية.
أكيد أوقات الكذب بيكون مرضي، أوقات في ناس بيتباهوا أنه هن بيقدروا يكذبوا وأنه هن ما بينكشفوا بيعتبروا ذكاء. أكيد لما نوصل لهون، قبل ما نقول أنه هيدا الشيء رح ينهي العلاقة، خلينا نقول أنه هالشخص اللي عم بيكذب هل هو واعي أنه هو عم بيكذب؟ هل هو مدرك أنه عم بيكذب، أنه مش لازم يكذب وهيدا شيء له أضرار على علاقته مع شريكه؟ إذا هيك بيكون عظيم الوضع، بساعتها بيروح لا يطلب دعم نفسي، لا يطلب استشارة، لا يطلب مساعدة وعلاج نفسي تيتخلص من هالكذب يلي يمكن صار له زمان كتير فايد فيه وحاسس حاله أنه هو مرتاح، بس وصل لمرحلة معينة ما بقى يمشي الحال.
يعني الكذب كذب إن كان مرضي أو إن كان بالنسبة لي أنا كتير عن جد أصعب شيء بالحياة تحسي حدا عم يكذب عليك،
أكيد
كأنه عم يستغل ذكائك، ما بعرف شو بتحسي، في شعور غريب يعني.
أكيد جنى، هو الكذب كذب، الكذب شيء مش إيجابي، هو شيء سلبي. وهون كمان عنا حالته النفسية للكذاب، أوقات بيكون عم بيتباهى، أوقات عم بخبي ضعف، بس أوقات كمان بيكون خايف على طول والآن على طول ومتوتر ومش راضي عن حاله.
كانت الأسباب النتيجة
أكيد.
شكرا لك سيسيليا دومت، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن هيدا خيارنا.
الله رات
الدواء عنا، الدواء عنا. منتابع سوا اللقاء ودائما دمون اوعى متوعى مع الدواء عنا. منقول اهلا وسهلا بالخوري عمر الهاشم، الصحفي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
فيكم تأهيل سجانة ولا جميع المستمعين.
طبعا منتابع مع القصص والامور اللي بنواجهها بحياتنا واللي من الممكن تكون عم تخاض حرب روحيه ضدنا. لليوم رح نحكي عن عدم قبول الاخر او ادانه الاخر، او اذا بدك تمييز منميز بيننا وبين حدا تاني او مستخف فيهم الى ما هنالك من امور بتصب بخانه عدم قبول الاخر. كيف من الممكن بالمسيحيه يقدر انه هالصفة بالذات او هالتعامل بالذات يأثر علينا سلبا؟
هيدا التعامل كتير كتير سلبي وتأثيره على حياتنا المسيحية كتير كبير، وهو يمس بكتير بشخصية الرب يسوع، شخصية المسيح يلي دعتنا للمحبة المطلقة. هلأ بداية هالاشياء اللي ذكرتيها حضرتك، فينا نضعض من خانة رفض الآخر، العنصرية، التمييز، نشوف حالنا على الآخر، نعتبر الآخر مصدر قلق لإلنا، مصدر شر. مبدئيا نحن هيدا الشيء ما يزال بكل أسف عم في مجتمعات كتيرة عم بيمارس تحت شكل خفي غير معلن، لأنه ممنوع دوليا انت بتعرفي. وحتى عنا شارل ميريك المفكر اللي حكي لعدم العنصرية مساواة البشر، لكن في ناس بمرسوه بشكل خفي، بالأخص مع جماعات، يا إما بتكون جماعات عرقية أخرى مثلا تجاه العمال.
المهم نحن عنا الإنجيل، يعني يسوع شو بيخبرنا بالكتاب المقدس عن عدم القبول أو التمييز أو العنصرية.
نعم. هلأ الرب يسوع حدد كلمة كتير كانت أساسية ومهمة بالأول. قال لما أجوا لعنده اليهود اللي كان في منهم جزء الفريسيين الكتير مؤمنين، واللي كانوا يعتبروا أنه كل حدا منه يهودي ومنه من شعب الله هو نجس وغير طاهر وكافر وأقل منهم قيمة. لما جاءوا لعنده وقالوا له شو بدنا نعمل ضد الروماني وضد الغريب، لأن كان بمفهوم أنه الغريب هو الشر وهو العدو اللي لازم نبيده وعم بيخرق حياتنا، كان جواب الرب يسوع كتير كبير له. قال لهم جملة كتير مهمة: ما فضلكم إذا أحببتم من يحبكم، إن الأفاعل تحب صغارها في الأوكار، بل أحب من يبغضكم، أحب من لا يحبكم، أحب من يلعنكم، حينئذ يعلم الجميع أنكم أبناء أباكم الساكن سماء السماوات. رب يسوع وضع لنا خطة واضحة جدا، أنه أنا بمحبتي ما بدها تكون محبة عنصرية تمييزية، ما إلي فضل إذا حبيت القريبين مني، بل إني حب يلي هني مختلفين عني، يلي هني ممكن يكرهوني ويؤذوني وممنوع شوف حالي عليهم، بالعكس بل علي أن أحبهم لأصبح أنا شهادي كمسيحي، شهادي لوجه الرب، شهادي للمسيحية، شهادي للإيمان، شهادي لإرادة المسيح بشكل كامل. كما وأن المسيح أعطانا مثل ما زال مميز، ليلة القبض عليه في البستان وهو يصلي، في أحد العبيد عبد عند قائد المئة شال السكين شال السيف وضرب شال مربوط رأس السيف وأصل له دينته. المسيح بلحظة عذابه هو عم ينضرب لم الدينة لزقه وأعد له تكوين صورته الحلوة تما يخليه ينهين يبقى بلا دينة. بلحظة لقاء يسوع رفضه. هذا العبد كان غريبا مش يهوديا وكان ملعونا بالنسبة لهم، أظهر رحمته تجاهه الكاملة كإنسان.
طيب هلا نحن هون على بالواقع كيف برأيك نحن عم نعمل أمور بعدم تقبلنا للآخر؟ يعني أعطينا أمثلة معينة بتخبرنا كيف نحن يمكن عم نتصرف بدون ما ننتبه نحن أنه نحن مش قبلانين أو نحن مزعوجين أو مستخفين أو مش محترمين.
نعم سجنا، بكل أسف منلاحظ مرات بمجتمعنا إذا في حدا يعني يمكن فقير كتير، منلاحظ أنه الناس بصيروا مطارح بعيدة بيبعدوا عنه، بصير مهمش. المريض مثلا أيام بينسى، ما بيكون في قرب منه بالوقت اللي هالمريض بيشبه يسوع بمرضه، بحاجة مين يطلع عليه. أيام إذا حدا عنده حالة احتياجات خاصة كمان بصير بالمجتمع من أخوته في بعد عنه. منلاحظ بمجتمعنا بكل أسف أنه مرات كتير المختلف عنا واللي هو أضعف، على الأقل إذا ما بدنا نكون قريبين منه منوقع بخطأ كتير كبير أنه منصير بعيدين عنه بشكل كبير، منعزله فمنحكم عنه بالعزلة. بهيدا الشيء منلاحظه بطرق كتير مختلفة بقلب المجتمع اللي بعده بكل أسف بمجد القوي، بمجد الناجح، بمجد يلي بيملك سلطة أكتر، وبينسى أنه الرب يسوع يسكن بشكل خاص بقلب هؤلاء المهمشين. هاي اللي اكتشفوا القديسين على مر الزمن، واكتشفوا القديسة بالهنة تريزيا لما راحت اكتشفت قديش مهم أنها شافت يسوع بالفقير بالمتألم بالجيعان بالمريض بالمكبوب، كانت تطلع تقول بقيت سنوات أبحث عن إله يسوع فوقعت بالشك حتى وجدته فيهم. صدقيني جانا أكتر محل ممكن نأذي الرب يسوع فيه لما هالناس المختلفين عنا نهملهم ونحكم عليهم بإعدام عدم العلاقة وما نحبهم، وأكتر محل من مجد يسوع فيهم لما منكون قريبين منهم وبنبحث عنهم ومنتألم فيهم كذا. في بعض أديار الرهبان كان عنا نمط إذا، وحتى بالبيوت القديمة، انه تنقول في 8 اشخاص بالبيت على 10 كان في كرسي ضل فاضي، كانوا يقولوا هيدي كرسي يسوع. مين يعني يسوع؟ الفقير، المهمش، المريض، الاكل قتلي ما حدا عم بيهتم فيه، كل هوك وضع لهم محل. من هون بدي اقول وتوجه عبر برنامجك سجنة لكل المستمعين اليوم، ان اكثر الاماكن التي نجد فيها يسوع هو في المتألمين، في المرضى، في الذين لديهم احتياجات خاصة، في الغرباء. يسوع قالنا بإنجيله الأخير، أختم، قالنا كلمة، قالنا في ذلك اليوم الرهيب، بسألكم، كنت مريضا فما زرتموني، كنت جائعا ما أطعمتموني، كنت غريبا فما أويتموني. بيقولوا متى يا رب رأيناك كنت في كل هؤلاء؟ يسوع الرب حاضر بكل هؤلاء المحتاجين. هي دعوة بهالفترة الأيام المجيدة اللي فيها بدنا نلاقي يسوع المصلوب، هي دعوة حتى نعرف كيف نحن بدنا نلاقي يسوع فيهم، ونعرف انه كل مرة منميز ضدهم، كل مرة منبعد عنهم، كل مرة منعتبر حالنا اهم، مش عم نهينهم هن، نحن عم نهين يسوع المسيح بشخصه. كرمال هيك لازم نلتقى معهم، لانه بالاخير لم تحدد المسيحية إلنا شريعة اي ساعة بتوعها واي ساعة بدق الباب، بل حدثت عن شريعة المحبة التي هي انعكاس لله المحبة الثالوث الواحد. كل مرة منلاقي هؤلاء، وهذا دعوتي لكم بهالأيام الفضيلة، تعرفوا كلكم بأنه ينبغي علينا البحث عن كل قريب وكل إنسان بهالنهار، لأنه إذا بحثنا عنه فسعة الرب في اليوم الأخير رح بيقلنا كنت جائعا فأتيتم، كنت غريبا، كنت حزينا، وهيدي الحقيقة.
شكرا لك بير عمر، طبعا بانتظارك نحن أسبوع الجاي إذا الله راد، ضمان الدواء عنا. علم النفس السياسي. ووصلنا للمحطة الأخيرة، علم النفس السياسي. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريتا حسون عطلة، دكتور بعلم النفس العيادة ومعالجة نفسية للكبار وللصغار. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحرة.
أهلا فيك.
مستمرين مع علم النفس الجنائي، رح اليوم نتفرع ونروح صوب الجرائم، إلى كم قسم أو نوع إذا بدك تقسم الجرائم، وهل فعلا بكل الجرائم ما عدا الجرائم الاقتصادية بيكمن فيها عنصر نفسي؟
تنفوت بالعنصر النفسي وارتكاب الجريمة من الفرد، عطول في عنا سبب نفسي وسبب عقلي، بس مش عطول عنا اضطراب. يعني الناس بتفكر أنه إذا هيدا المجرم تشخص أنه هو عنده اضطراب يعني هو أعفي من العقاب، مش مزبوط. هو مهم ينعرف إذا الشخص مسؤول عن جرمه أو غير مسؤول، مدرك لما قام بالجريمة أو غير مدرك. العوامل النفسية بتدخل كيف ما كان، هي كيف الجسم مؤلف من أعضاء، هو مؤلف من النفس، ما فينا أبدا نفصلهم عن بعضهم. شو يعني نفس؟ بنسأل العالم شو يعني بسيشيسم، بيقولولنا ما منعرف. رح نجاوب، بسيشيسم هو ثلاث أقسام، سا الهو، الأنا الموا، والأنا الأعلى سروان المجتمع. سا هو رغبات الإنسان، بليزير ودي بليزير، هذه نظرية سيغموند فرويد يلي هو مؤسس لبسيكاناليز. هو كل شيء رغبات، كل شيء بليجر، كل شيء لذات. السرموا هو المجتمع، هو واجبات الإنسان، ريسبونسابيليتي، شو لازم يعمل، واللي بيكون هالسرموا هي العيلة، هن الأهل. والموا هو اللي مفروض يعمل توازن ما بين هو شو بده والمجتمع شو بده منه، يعني ويتعود على تحمل فريستراسيون، يتأخر تيحصل على الشغلة. الأهل بيفكروا إذا ما لبوا حاجات ابنهم دغري هاي شغلة مش منيحة، بالعكس نحنا بدنا نقول اليوم لازم الابن يعرف ينطر تيحصل على الشغلة اللي بده إياها. هون منكون عم نربي مزبوط. العوامل النفسية بتدخل بأي سلوك بيصدر من الإنسان، بالجرائم تدخل بأي نوع جريمة بتصير، جريمة سياسية، جريمة مدنية، جريمة اقتصادية، جريمة سيكولوجية، جريمة جنسية، بتدخل. ولكن كيف بتدخل؟ هون السؤال، هل يا ترى في اضطراب عقلي؟ هل يا ترى في عنا فصام؟ في عنا باي بولر، ثنائي القطب؟ في عنا عته؟ عنا عرفتي شو قصدي؟ يعني شو العقل؟ هل يا ترى العقل عنده انسايت، عارف شو عم بيعمل او مش عارف شو عم بيعمل؟ عنده ندم؟ يعني نحن بالأسئلة الأساسية عنا للأشخاص يلي عملوا سلوكيات معادية منقول لهم ندمان، عندك عائلة بزوروك، في حدا بيهتم فيك إذا عزت شيء،
جوابا على ندمان شو بيجيبوا الأغلبية؟
حسب.
بس في حدا بقول لا؟
ما هي مش بس بده يقول ندمان، بده يقنعنا انه ندمان. يعني مش مجرد ما شخص يقول ندمان يعني قطعت القصة، لا.
كيف طريقة الإقناع؟
بده في أشخاص مثلا بتبلش من الطفولة، هول السمات كلهم يلي حضرتك عم تسألي عنهم كتير مهم يعرفوا المستمعين إنه بتبلش من الطفولة. لما الولد يعمل حيلا تصرف مش مزبوط، كسر قلم رفيقه، هالقد بتبلش الأمور بسيطة، أخذ محاية رفيقه، ضرب رفيقته شو ما كان، أو قال شي للمعلمة، بتصير. عم نعطي إكزامبل، شو بيصير؟ بيجوا بيسألوا ليه عملت هيك؟ في أشخاص بتبكي بتزعل باردون آخر مرة بعيدة، في أشخاص آخر همة وبتعلي بكتفة وما بدي. يعني ردة الفعل من هون منصير نشوف أنه لا، هيدا الشخص لازم ينشغل عليه تيصير عنده إنسايت، تيفهم شو عم بيصير، تعرف أنه هيدا السلوك هو ممنوع. المصيبة وين؟ المصيبة إذا الأهل عم بيشجعوا هيدا السلوك، برافو عليك، اللي بيضربك ضربه وعم ادري شو، برافو جبت هاي. الأهل بيكونوا عم بيشجعوا، هون المصيبة الأكبر. منحكي هون عن مشاكل ترانجينيراسيونال، يعني عم تنقل من جيل لجيل لجيل.
كتير مهم. يعني صار في عنا الجرائم، تنرجع على الجرائم، نعم. السياسية، الاقتصادية، السيكولوجية، وأيضا جرائم جنسية المدني. إذا بديك خلق نعم. النظام إلى ما هنالك، وطبعا الاقتصادية حكينا عنها كمان. إذا بنحكي عن هيدول الجرائم، هل دايما يلي بيكون عم يرتكب هالجريمة في عنده شيء معين بشخصيته تفكك؟ يعني معنا ظرف معين، تأثيرات خارجية معينة أدت لتفكك هالشخصية. ياريت كمان تفسرينا كيف بتتفكك الشخصية.
هلا في شغلة كتير مهمة، كتير مهم السؤال إنه تفكك الشخصية، بس في شغلة مهمة كتير بدنا نعرفها، إنه الأزمات يلي صارت بلبنان بتفوق قدرة الإنسان اللبناني على التحمل. والشخص وقتها عم بيعمل، بلشت يمكن هالفقر، هالشوماج، هالبطالة، هالفقدوا، في ناس فقدوا ناس عزيزة، في ناس فقدوا الناس اللي عم تربيها اللي عم تدفع عليها. إذا بلشت بدليل معين، بسلوك معين، بانحراف معين ما تحاسب عليه، بصير يزيد. يعني من المحاسبة من القانون هي شغلة كتير أساسية. تفكك الشخصية، طبعا في تفكك للشخصية، طبعا في كليفاج، طبعا في اضطرابات، أكيد. ليش؟ لأنه هالشخص يلي انحرم من العاطفة، يلي انحرم من العطاء، يلي انحرم من المحبة، انحرم من المسامحة، من الاحترام الذات، يلي هيدا الشيء بده يأثر أنه هالبسيشيسم يلي حكينا عنه بالحلقة الماضية، هالنفسية عنده، هل يا ترى هي مبنية مزبوطة؟ عشو مبنية؟ نسألهم نحن بالعيادة، عشو مبنية البسيشيسم عندك؟ بتعرف شو بيقولولي؟ على مي، على رمل، ما عندي. شو يعني؟ هالقد العالم ضايعة، هالقد نفسيا مدمرة. ايه في تفكك بالشخصية، ولكن كلمة تفكك شخصية كلمة كتير كبيرة، فيها تشمل الانفصام، فيها تشمل ثنائي الكتب.
هدول يعني المظاهر اللي بتبين من خلال
نوع الأمراض، نوع الاضطرابات العقلية، وفيها تكون تفكك انه هو ضايع، يعني القلق عمل هيدا الشيء. بس إذا كان التفكك بأساس الشخصية، هون فتنا بمشكلة كتير كبيرة يلي هي الفصام، يلي هي ما في انسايت، يعني الشخص ما عنده وعي، ما عنده ادراك، يلي الاشياء اللي عم بيشوفها كليا مختلفه ومشوهه عن الواقع.
هل هو بيكون في عنده استعداد تيوصل لهون؟
طبعا
بيكون عنده ديجا
طبعا استعداد، استعداد شامل كامل، استعداد جيني، الدماغ عنده بيشتغل غير، افرازات الدماغ مختلفه، وتربوي وبيئي كلها على بعضها. بس في شغله كتير مهمه ندوي عليها، انه اذا شخص خلق بستركتور بناء شخصية مضطرب شو ما كان، وتربى بتربية صالحة، ما بيعمل أمراض، ما بيعمل ديكومبنساسيون، ما بيظهر العوارض. عملوا دراسة على توأم مونوزيغوت نفس البويضة، اثنيناتهم من أهل عندهم انفصام بالشخصية، واحد ضل مع الأهل، واحد انحط بعائلة سليمة. يلي ضل مع الأهل عمل الاضطراب، يلي راح بعائلة سليمة ما عمل اضطراب.
بركي بعد لهلا ما تعرض لصدمة معينة مثلا أو شيء.
ايه، لأنه التربية مهمة. حتى لو بده يعمل الاضطراب بيعمله مش مثل الشخص يلي تربى من أهل ومن معاملة فيها نوع من الاضطراب وغير سليمة، وما فيها محبة وما فيها تعاطف وما فيها تماسك وقوة وبنية نفسية قوية.
يعني نضل نقول ومنردد ومنكرر قدي مهمة وقدي مسؤولية تربية الأولاد عن جد لازم تعتبر, لازم تدرس. أنا برأيي تربية الأولاد لازم تدرس بالمدارس, كيف ممكن الواحد يقدر يربي أولاد أسوياء.
بدنا نبلش من المدارس وبدنا نبلش بالسجون, بدنا نبلش بمشاريع بالسجون المتابعة. عملت دراسة أنا عن المساجين والعدائية, دجري يعني درجة العدائية عند المساجين يلي اقترفوا جريمة, وعملت كمان جروب تاني مقابلهم عملوا جريمة ولكن ليسوا بالسجن. لاحظنا أنه بالسجن عندهم عدائية أكتر. ليه؟ لأنه ما عم بيصير عنا بروجرام يعني متابعة نفسية أو رئابيليتاسيون أو إعادة رئابيليتاسيون يعني إعادة تأهيل. كتير مهمة هيدي الشغلة, يعني التأهيل هو شغلة كتير أساسية. هلأ طبعا عم ينشغل عليها كتير وفي تحسن وفي هيدا, بس مثل ما شفنا البلد كله بحالة يعني عم يوجع يعني عم بيتعب البلد واللبنانية والمواطنين كلهم عم بيتعبوا, بس كل حدا عم بيجرب على قد نطاقه يقدر يشتغل من قلبه. فهيدي شغلة كتير مهمة إنه دخول السجن هو شغلة ضرورية إذا الشخص عمل سلوك غير سوي. العقاب بده يكون بروبورسيونال, بده يكون ريلاتيف على الجريمة يلي انعملت. هلأ بالنسبة لكيف شو بده يصير جوا, لازم يكون في متابعة, لازم الشخص يسألوا عنه, لأن في أهل بقاصصوه ببطلوا يجوا لعنده. غلط, لازم يروحوا لعنده يتابعوه ياخدوا له شو عايز يحس إنه هو محضون. لأنه في دراسة عملها العالم النفسي سالية بيقول شخص المتروك وما عنده دعم نفسي ودعم اجتماعي بيوصل لوقت بيعمل إبويزما, بيعمل انهيار, ما بقى بيقدر يتحمل. والنفسية لما تنهار الإنسان كله بينهار, والقدرة العقلية كلها بتنهار, وكله بيأثر وين؟ بالسلوكيات.
يعني معرض لكل شيء ممكن يقوم فيه, يعني طبعاً. ما في أي ضابط لقاله ساعته
طبعا.
يعني رح نتابع ديما مع هالمواضيع, رح نحكي أسبوع الجاي إذا الله راد عن تأثير الشخصية السيكوباتية بالجريمة.
أوكي.
ونعرف لأي مدى هالشخصية من الممكن تكون عن جد حملة تقيل على العائلة وتكون ضرر كبير على المجتمع.
طبعا.
أهلا وسهلا فيك دكتور ريتا حسون عطلة, وطبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن علم نفسي.
مرسي.